بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا شك ولا ريب أن العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعوامل البيئة والوراثة لها مدخلية كبرى في حركة الإنسان في الحياة، والإسلام ينظر إلى هذه العوامل ويشير إليها. الإسلام لا يغفل عامل الاقتصاد أبدا. الأحاديث الواردة، الآيات الكريمة في القرآن التي تتحدث عن حياة الناس ومعاش الإنسان وعمل الإنسان وعن الخبز الذي يأكله الناس، من لا معاش له لا معاد له، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أنا أقرأ هذه الأحاديث لأنكم تحفظونها. الآيات الكريمة أيضا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. عامل الاقتصاد موجود. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. العوامل الأخرى، عامل الجنس وقضية الغريزة والشهوات في الإنسان، يأتي الإسلام يضع لها مشروع كامل وبرنامج متكامل لإروائها وإشباعها في الطرق الشرعية اللي كلها حكمة وروية. الآيات الكريمة اللي موجودة عن الزواج، كيف تشجع الزواج؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ثم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن تزوج فقد حفظ دينه وعقيدته وحفظ قلبه من التشتت والضياع. الإسلام أيضا يلتفت إلى هذا الجانب. الإسلام يلتفت إلى دار الإنسان. من سعادة المرء سعة الدار. الإنسان يجب أن تكون له دار. أبسط الحقوق التي يجب أن يحفظ يحفظها الإسلام ويحصل عليها الإنسان، أن الإنسان له ملبس ومركب ومسكن ومشرب، يوفر له الماء. اليوم في العالم مشكلة كبرى جديدة اسمها مشكلة الماء، يوفر له الطعام، يوفر له الشراب الماء، يوفر له السكن، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كل هذه الأمور يذكرها الإسلام. من سعادة المرء الدابة السريعة، الجار الحسن، الزوجة المطيعة. لاحظ يقول: إياكم وخضراء الدمن. يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. لما تذهب تخطب انظر من أين تخطب، أي فتاة تطلب يدها، انظر إلى أهلها، انظر إلى تربيتها، انظر إلى البيئة التي تعيش فيها. بعد ذلك تقدم، لأنك تبني مؤسسة اجتماعية وظيفتها وظيفة الأنبياء وهي الأسرة. هذه الأمور كلها يذكرها الإسلام، وأكثر من ذلك يذكر أن الإنسان يجب أن يوفر له الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، لأن الإنسان من دون أمن غذائي وأمن اجتماعي يتمزق فكره وعقله ولا يستطيع أن يمشي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا رأيت شعب من الشعوب مضروب في رغيفه الذي يأكله ومضروب في أمنه الذي يتطلبه، هذا شعب ميت. الآن صور موجودة لشعوب بمئات الأشكال والألوان، مئات الشعوب، لا أستطيع أن أتحدث عنها لأن حديثي خاص هذه الليلة، هذه كله مقدمة لدخولنا إلى الحديث. وأنتم أعرف بهذه الشعوب المسلمة العربية التي ضربت في أمنها وخبزها، فصارت محاربة للأمن ولرغيف الخبز. فلا أمن لأن الحاكم طاغي يا جبار، ولا رغيف خبز لأن الاستكبار العالمي قرر محاصرة هذه الشعوب، يريد أن يؤدبها. كيف يؤدبها؟ هذا الاستكبار العالمي يريد أن يؤدب الأطفال، أطفال صغار ما عندهم حتى جرعة حليب يشربوها، لازم هذا الطفل يتأدب. هاي الحضارة اليوم، حضارة الصواريخ والغواصات والانترنت، هذه الحضارة اللي أساطيلها تجوب البحار وظن أهلها أنهم قادرون عليها. فتلاحظ الأفراد الذين هم أهلها، يقول القرآن الكريم، صار يؤدب الشعوب. أي شعوب يؤدبهم؟ يؤدب النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء. وإذا وجد في شعب ذكاء وفطنة فحرك ذات الشعب الآخر عليه، وصارت حروب وصواريخ وقتلى ويتامى ودمار، وتستمر الحروب سنين طويلة بعد ذلك تنتهي. وإذا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، كل واحد جالس بمكانه. إذن ماذا حصل؟ لماذا هذه الحروب؟ لماذا هؤلاء الشباب بالملايين قتلوا؟ ما لك حق تسأل، إذا سألت فأنت خائن. ما لك حق تسأل، يجب أن تكون مؤدب، يجب أن تبتعد. هكذا كلما رأيت الشعوب تتمزق تقول هذا أمر الله، خلص ما في أكثر من ذلك. فانتبهوا أيها الأحبة، الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي. الأمن الغذائي يؤكده النظام الاقتصادي. إذا وجدت فقراء في البلد فاعلم أن الاقتصاد في البلد مضروب ومخروب ومعطوب. وإذا ما وجدت فقراء، فقراء، التفت للدقة، دقة التعبير، ما أقول إنسان يملك مثلا أقل من هذا الإنسان، لا، فقر، حالة الفقر. إذا وجدت هناك محرومين ومظلومين ومعذبين فاعلم أن الأمن الاجتماعي مضروب، وأن السياسة سياسة كافرة، سياسة دجل ونفاق، وسياسة سفك دماء وهتك أعراض. وأنتم يوميا تسمعون آلاف المسائل اللي تأتيكم من خلال العالم وعبر الأقمار الصناعية حول هذه الأمور. إنما الذي أريد أن أصل إليه أن الإسلام لا يغفل هذه الأمور أبدا، الإسلام ما يغفلها. الإسلام لا يقول لك يجب أن تعيش فقيرا ذليلا خانعا حتى الله يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. هذا المنطق ما موجود في الإسلام أبدا. الإسلام دين الحياة، من لا معاش له لا معاد له. في كل آية في القرآن وكل مسألة بالفقه الإسلامي ما عندنا مسألة ولا آية ولا موضوع يخص الآخرة وحده، لا والله، كل شيء يبدأ في الدنيا بالحياة. الله لماذا أرسل الأنبياء؟ أرسلهم إلى الحياة. كل آية تقرأها من أول سورة الفاتحة الحمد إلى آخر سورة الناس في القرآن، كل آيات القرآن تتحدث أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والبيئية وكل شيء. لكن لاحظوا أيها الأحبة، هذا كله صحيح، لكن للإسلام مشروعا أكبر من هذا الذي طرحناه. هذه الأمور يعتبرها الإسلام من الأوليات اللي ما فيها كلام، وإلا علي بن أبي طالب يرى ذلك النصراني في الكوفة يستجدي، وكلنا نسمع هذه الصور والقصص ونقرأها، ومعه وزير المال وزير الاقتصاد الوطني والمالية عبد الله بن أبي رافع يمشي مع الإمام علي أمير المؤمنين، هذا البطل العظيم الذي كانت حكومته ممتدة على 3/4 الكرة الأرضية. فيقول له يا ابن أبي رافع ما هذا الذي أراه؟ هذا رجل يستجدي في الشارع في الكوفة في عاصمة علي بن أبي طالب، واحد يستجدي ما عنده شيء؟ قال سيدي هذا نصراني. قال حتى إذا نصراني؟ شيخ كبير أشغلتموه إلى أن أتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس؟ هذا مواطن نصراني يهودي مجوسي كافر، ما دام يعيش تحت ظل الإسلام يجب أن تحفظ حقوقه كاملة. قال أشغلتموه إلى أن أتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس؟ هذه أمور واضحة وضوحها في رائعة الشمس في رابعة النهار، وضوح الشمس في رابعة النهار. لكن هناك مشروع أيها الأحبة انتبهوا إليه، وخصوصا نحن في هاتين الليلتين الليلة والليلة القادمة. المشروع الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مشروع عظيم. هذا المشروع يقول أنه فوق حتميات العوامل الاقتصادية والسياسية والوراثية والبيئية وكلها، المشروع هذا فوقها جميعا. كيف؟ يبين هذا المشروع اسمه مشروع الولاية الكبرى. الولاية الكبرى وهي آية من آيات الله الكبرى، لله آيات رب العالمين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما تنظر في ملكوت السماوات والأرض يخشع قلبك، عندما تنظر في أعماق نفسك تغوص في نفسك يخشع قلبك لما أودع الله سبحانه وتعالى من الحكمة والعظمة في هذا الكون وفي هذه النفس. لكن الآيات يجب أن تلتفت إليها يا حبيبي، انتبهوا رجال ونساء بارك الله فيكم، كلنا في هذا الكون نعيش مع هذه الآيات الكبرى، لكنها ليست كل الآيات كبرى. بمقدار استعدادنا للمعرفة وبمقدار ما عندنا من طاقة للفهم والاستيعاب ممكن أننا نفهم هذه الآية. المطر آية، السماء آية، الكواكب آيات، وجود الإنسان آية، لكن لاحظ الآيات وين؟ في رحلة الإسراء والمعراج. القرآن الكريم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صحيح؟ بعد ذلك يقول لنريه من آياتنا. شوف التعبير، فقط يذكر الآيات، هذا في الإسراء. لكن في المعراج عندما عرج الرسول ووصل إلى سدرة المنتهى وتعدى سدرة المنتهى، لأن جبرائيل وقف عند سدرة المنتهى وقال يا حبيبي يا رسول الله أنا حدي هنا، ما أستطيع أن أتجاوز سدرة المنتهى. فلما تجاوز الرسول ووصل إلى حجب العزة والنور، الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه من تفتين إليه ولا ما من تفتين إليه؟ في الإسراء رأى من آياتنا لنريه من آياتنا، وماذا رأى؟ شوف العظمة هنا. الرسول في المسجد الأقصى صلى بأنبياء الله كلهم، صلى بهم جماعة، فإذا كان كل الأنبياء يعبر عنهم آيات الله من آيات ربي، فما هي الآيات اللي أكبر من الأنبياء؟ رأى رسول الله رآها في ليلة المعراج. ولذلك القرآن يحتاج إلى قلوب امتحنها الله بالإيمان والإخلاص والتقوى. ولا يستطيع كل أحد يفسر القرآن إذا لم يذهب إلى أهل البيت. وإلا السؤال هنا واضح في كتب التفسير، الرسول صلى بملائكة السماء بالآفاق، لكنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس. كل الأنبياء اصطفوا وراء النبي وصلوا جماعة، هو إمامهم وسيدهم وزعيمهم وهو أشرفهم وأعظمهم، صلوا عليه بأعلى أصواتكم. فالقرآن يقول لنريه من آياتنا، من آيات. لكن هناك في المعراج يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإذا آيات كبرى رآها بالمعراج أكبر من الأنبياء الذين رآهم رسول الله. هذا قرآن وليس كتاب تاريخ حتى واحد يشتت فيه، نص موجود أمامك، هذا النص القرآني. الآن تلاحظ الله يعلم ويشهد، ما وجدت المفسرين أنا في حيرة من أمرهم كما وجدتهم هنا محتارين، كيف هنا الآيات الكبرى؟ ما هي هذه الآيات الكبرى؟ والرسول رأى آيات ربه في مسجد الأقصى في الجامع وصلى، ومن آيات الله الأنبياء، فهناك آيات أكبر من الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت أهل بيتي أمام عيني هناك في الحجب، في تلك الحجب رأيت أهل بيتي. مثلا الرسول يقول رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. والأنبياء كلهم يزورون الحسين، والحسين هو الذي حمل لواء الأنبياء وحمل رسالة الأنبياء. والإمام الصادق في زيارة وارث يبين هذا المعنى عندما يقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، إلى آخره. هذه أنا أعطيك هكذا نور فقط أمامك، وكلك نور تأخذ أنوار. وبعدين إن شاء الله تعالى إذا الله أعطاني توفيقا منه وكله فضل علينا أني أخصص لكل بحث من هذه البحوث ليلة كاملة إن شاء الله. لكن الآن نحن بحثنا غير هذا، هذه كلها مقدمة، نريد أن ندخل للموضوع. إذا عرفت هذا المعنى الكبير، الفخر الرازي في تفسيره وهو إمام المفسرين لما يأتي إلى آية المباهلة ويقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يقول نص هذه الآية الأبناء الحسن والحسين والنساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يختلف أحد، ونفس النبي هو الإمام علي أمير المؤمنين. فإذا الإمام علي نفس النبي بنص القرآن وبنص السنة النبوية قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فأخرج منه النبوة وأعطاه كل شيء غير النبوة. فإذا أعطاه كل شيء انظر إلى مقام الإمام علي وإلى منزلة أمير المؤمنين حتى تنفتح الآفاق أمامك يا حبيبي. طيب، مشروع الولاية الكبرى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المشروع لإنقاذ الناس وإنقاذ شعوب الأرض من الظلام والظلم والجهل والفقر والمأساة، كيف يتحقق هذا؟ يتحقق بالإمامة. الولاية ماذا تعني؟ لها عكازتان أو ركنان أساسيان. الركن الأول الإيمان بالله وباليوم الآخر. الركن الثاني عندما تقول الإيمان بالله يعني باليوم الآخر بالأنبياء بالرسل بالملائكة، شيء واضح. الركن الثاني حب محمد وأهل بيته، هذا شوف هذا المعنى الكبير. بارك الله فيكم، لو تعلمون كم لهذه الصلوات عند الله من الأجر، خصوصا هذه الليلة وبهذا المكان في يوم الخميس عصرا إلى مغرب الشمس يوم الجمعة، الملائكة الذين ينزلون من عرش الله بأيديهم القراطيس والأقلام يسجلون فقط ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. إذن هذا المشروع العظيم رسول الله يقول فوق العوامل التي ذكرناها، عوامل الاقتصاد والسياسة والبيئة والوراثة والتربية كلها والثقافة وعوامل النفس كلها، هذه تكون فوقها مشروع الولاية. عندما تدخل الولاية في نفس الإنسان وفي قلبه يكون أقوى من كل هذه العوامل، لأنه يغير العالم كله، يغير الأسرة، يغير المجتمع، يغير الناس، يغير العالم، وهذه العوامل لا تقف حجر عثرة في طريقه أبدا. أمثلة أمامي الآن، أمثلة وشواهد بالعشرات، الله يعلم الآن أراها أمامي فتحت أبوابها، كل مثال يدعوني إليه، كل شاهد يدعوني إليه، لكن أنا أخذ هذا المثال واحد منهم فقط. لاحظ في موقف من المواقف تجتمع العوامل كلها، تجتمع عوامل البيئة والحرفة الاحتراف وعوامل الوراثة وعوامل التربية وعوامل الاقتصاد والسياسة كلها تجتمع، فتجد الولاية تضربها وتغلبها. وين؟ اقرأوا معي هذه الآيات المباركة في موقف موسى سلام الله عليه ومعه السحرة، هذا مثال جدا عظيم إذا تلتفتون إليه، لأنه حقيقة أنا أدعو علماء النفس وعلماء الاجتماع علماء الاقتصاد علماء السياسة أن يدرسوا هذا الموقف بالذات لينظروا أن مشروع الولاية إلى أين يصل، ومن هنا ندخل معكم في البحث. هؤلاء سحرة، الوراثة العوامل الوراثية موجودة، آباؤهم سحرة وأمهاتهم ساحرات، عوامل البيئة موجودة، البيئة كلها عايشة على السحر، عوامل الاقتصاد والسياسة موجودة. فلما جاء السحرة وفرعون يعني إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا، كلمة إن لنا لأجرا فيها العامل الاقتصادي، صحيح ولا مو صحيح؟ نحن نريد فلوس، هذا الاقتصاد. فرعون ماذا قال لهم؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذا العامل السياسي أيضا، إذا حاكم مثل فرعون يقربهم إلى البلاط والقصر، يعني العامل السياسي موجود والعامل الاقتصادي موجود والعامل الوراثي موجود وعامل البيئة موجود، كل هذه العوامل موجودة، لكنهم لما رأوا الحق أمامهم ماذا صنعوا؟ ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تقرؤوها ولا ما تقرؤوها؟ في سورة الأعراف، في سورة طه، في سورة الشعراء، وفي سورة يونس. هذا المنظر تكرر 4 مرات بشكل جميل، يبين أن هذه العوامل سقطت لما ظهر مشروع الولاية عند موسى وظهر الحق. هؤلاء أسقطوا كل العوامل وسجدوا لله. ليس هذا فحسب، وإنما هناك عوامل أخرى فيها الوعيد والتهديد. فرعون قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. تعرف شنو من خلاف؟ أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا معنى من خلاف. وأصلبكم في جذوع النخل، وفي آية أخرى لأصلبنكم في جذوع النخل. إذن هنا عامل آخر أكثر من عوامل الاقتصاد والسياسة والتربية والبيئة والوراثة والحرفة والامتهان، هناك عامل الخوف. هذا عنده سجون وعنده شرطة أشداء ما يعرفون الرحمة، هذا بنى الإهرامات على متون الضعفاء والفقراء، امرأة حامل صاعدة تحمل الصخر والآجر، بعد ذلك وهي حامل تزل رجلها فتقع وتتكسر رجلاها، ما في أحد يشفق عليها، ما في أحد يقول لها كذا. مع ذلك هؤلاء كل هذه العوامل سقطت وتغلب عامل واحد هو الولاية، مشروع الولاية الكبرى. هنا نبي من أولي العزم. لاحظوا أيها الأحبة، إذا هذا العامل تحقق والقرآن الكريم يذكره أمامنا، يجب أن ننتبه الآن إلى نقطة مقابلة لهذا العامل. شوفوا، كل شيء في هذا الكون خاضع لحساب دقيق، لا يوجد عندنا فوضى ولا عبثية أبدا، لا والله، كل شيء له كتاب وله حساب. الذرة تتحرك بكتاب وحساب، الخلية في بدنك تتحرك بكتاب وحساب، الفراشة تطير وتحرك أجنحتها بكتاب وحساب، كل شيء في الوجود. لا أكثر من هذا، هناك كتاب اسمه الكتاب الأم، كتاب الأزل. هذا الكتاب يكون عند صاحب المشروع الأعظم، مشروع الكبير، يكون عنده. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا في آخر سورة الرعد، تختلف عن الآية التي هي في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وجاء بعرش بلقيس. ذاك عنده علم من الكتاب جزء، بينما في سورة الرعد في آخرها هذا الإنسان عنده كل علم الكتاب. فمن هو هذا الإنسان العظيم الذي يمشي مع رسول الله، يمشي معاه؟ والله يقول بصراحة في آخر سورة الرعد، يقول له يا حبيبي يا رسول الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل لهم عندي شاهدان، الله والذي عنده علم الكتاب. ومن عنده علم، من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟ أيضا أبين لكم هذه شوية ملح تخلي على الطعام، نحتاج أحيانا شوية ملوحة، مو صحيح؟ وهذه أنا سمعتها بأذني ولا ما كنت أنقلها، رأيت عالما، مو بعالم المنام وبالحلم، لا، رأيته في محطة فضائية عربية إسلامية، يشرح هذه الآية يفسرها للناس، فماذا يقول لهم هذا العالم الجليل؟ يقول لهم، والأقمار الصناعية تنقل كلامه، يقول لهم تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي قل لهم أن الله يشهد والذي عنده علم الكتاب هم أحبار اليهود. بالله عليكم هذا التفسير مقبول؟ أنتم كلكم يعني الله يقول يا رسول الله عندك شاهدين الله والكفار، ما هو يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني اليهود هم اللي عندهم علم الكتاب، فمعناه لازم ناخذ الإسلام من اليهود، ها؟ ناخذ الإسلام من اليهود. هذه سمعتها منه فقلت له ماذا أقول؟ سامحك الله، غفر الله لك، ماذا أقول لك وأنت تتحدث بهذا الكلام؟ لأنه التفسير الصحيح يخص أهل البيت فلازم يبتعد عنهم. الله بصراحة يقول يا رسول الله عندك شاهدان الله وعلي بن أبي طالب. هذا رفعة رأس لنا. أنت يا العالم اللي تطلع بالفضائيات لازم ترفع رأسك إذا عندك رجل عظيم يملك علم الكتاب وهو علي بن أبي طالب. الرسول يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، الإمام علي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. فلماذا تترك عليا وتروح الأحبار اليهود؟ ليش؟ لاحظ، إذن لاحظوا المشروع الأكبر، المشروع الكبير وين؟ كل شيء له كتاب وكلها مجتمعة في الكتاب الأكبر، هذا الكتاب الكبير اللي موجود عند أهل البيت، كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل إلى علي أمير المؤمنين، عند الزهراء، عند الحسن والحسين، عند علي بن الحسين، هذا الطريق الصحيح المستقيم، عند الإمام محمد الباقر، ثم راح إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم انتقل إلى الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، ثم انتقل إلى الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، ثم راح إلى الإمام محمد الجواد صاحب 30,000 مسألة في مجلس واحد ممتد إلى شهر أو شهرين وعمره 9 سنوات يجيب عن 30,000 مسألة، ثم انتقل إلى الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ثم انتقل إلى الإمام الحسن العسكري، ثم انتقل إلى الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله عجل الله فرجه الشريف. والإمام المهدي يا أحبائي ما يخص فئة وطائفة معينة، احذروا أن تسمعوا لمن يقول لكم الإمام المهدي خاص بالشيعة أو بالسنة، نحن لا نفرق بين السنة والشيعة، كلنا أخوة على دين واحد، ولكن أيها الأحبة الإمام المهدي يخص العالم كله، كل العالم يذكر الإمام المهدي، هذه صحاح المسلمين كلها تتحدث عن الإمام المهدي، كتب التفسير كلها، كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب الأدب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وقال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. اليوم العالم ينتظر الإمام سلام الله عليه، لأن الله أعظم وأكبر من أن يترك الدنيا هكذا في دولاب الدماء والحرمان وهتك الأعراض والفقر والجهل. لا والله، إمامنا موجود، إمامنا موجود بنص القرآن ونص الأحاديث، وحتى حديث 12 إمام اللي موجود في صحيح البخاري ودائما نقرأه عليكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من بعدي 12 إماما كنقباء بني إسرائيل، وذكر أسماءهم. الآن إذا ما تأخذ أئمة أهل البيت تقع في مشكلة كبرى، ولذلك الذين تركوا أهل البيت لم يجدوا تفسيرا صحيحا لهذا الحديث. فلاحظوا المعنى. إذن هذه الكتب في الكون موجودة عند صاحب الكتاب الأعظم، صاحب المشروع الحضاري الكبير، مشروع الولاية. اليوم نحن هكذا نتحدث. النقطة المقابلة ما هي؟ لها بابان. الباب الأول أن هذه الآية المباركة التي قرأت عليكم في أول المحاضرة وأول المجلس، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، بعد ذلك يقول من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلقها بملايين السنين بمليارات السنين، هذه المصيبة موجودة في كتاب خاص لها. أول نقطة هنا أيها الأحبة حتى نأخذ الفائدة، المصائب من أين تأتي؟ المصائب تأتي نتيجة تراكمات بفعال الإنسان. يقوم الإنسان بأخطاء هو لا يحسها، لا يحسها ولا يشعر بها، يتصور أنه شاطر وذكي ولازم ينتهز الفرصة الحياة، فيركض وراء الشهوات، الزنا، الانحراف الجنسي، شرب الخمر، ملاحقة أعراض الناس ورواميس العالم. وهذا المنظر من أقبح المناظر إذا واحد يشوفه في الشوارع، أنه واحد يلاحق امرأة في سيارتها، في عفتها، في شرفها. لاحظ الكذب، النفاق، الغيبة، النميمة، البهتان، السفور، أن المرأة تترك حجابها وتظهر شعرها وصدرها للأجانب للآخرين، هذه الأمور نتصورها أمور عادية جدا. بينما لاحظ الدقة، الآن من أبسط الأمور قضية الحجاب، معرفتها أقصد. القرآن الكريم يقول المرأة عندما تشلح حجابها، عندما تنزع الحجاب من رأسها وتظهر شعرها وصدرها للناس، هذا المظهر، هذا الذنب، هذا الخطأ، هذه الخطيئة تترك شيئين في المجتمع. الشيء الأول أنها تفسد قلوب الرجال والنساء، وهذا الفساد يسبب مرض القلب. الآن احنا في أبداننا إذا صار مرض نعالج البدن، أفقت من النوم أحسست بصداع في رأسي أركض إلى الطبيب، مغص في بطني، ألم في ظهري أركض إلى الطبيب. لكن قضية أمراض القلب المصيبة أنه الإنسان ما يشعر بها في نفس اللحظة، تتراكم تتراكم. وإذا سألتموهن متاعا، تقرؤون الآية ولا ما تقرؤوها؟ فاسألوهن من وراء حجاب، بعد ذلك يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر، إذا أخذت الطهارة أخرجت التطهير، عملية التطهير، ماذا يحصل بمكان الطهر؟ المرض. يقول ولا يخضعن بالقول، أنت يا مرية أيتها الأم، أيتها الأخت، أيتها الزوجة، أيتها البنت، لما تحكين مع رجل أجنبي لا ترققي صوتك، لا أتكلم بصوت عادي، أتكلم بصوت عادي، ما يحتاج رقة الصوت وعذوبة المنطق. لماذا؟ لأن الله يدافع عنك ويحامي عنك. يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع، من هو؟ ذيك الآية قرأتوها ولا ما قرأتوها؟ وإذا سألتموهن متاعا، اربطوا بين الآيات، أريدكم علماء بهالمجلس هذا كلكم مثقفين، اربطوا بين هالآية وهالآية. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن عدم الطهر يعني المرض. يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فاللي يطمع بأعراض الناس مريض بقلبه، ولما يقول مريض بقلبه مو معناه تصلب شرايين ولا انسداد بمجاري الدم في القلب، لا لا لا، قد يكون قلبه أقوى من قلب الحصان. هذا القلب المعنوي يصاب بمرض، هذا القلب ممكن معالجته، لكن القلب الروحي المعنوي قلب الإيمان إذا أصيب بمرض كيف تعالجه؟ هذا جانب. الجانب الثاني يدفع الأذى عن المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يدفع عنها الأذى. هذه وحدة. لاحظ كيف تتراكم الذنوب. عندك بنت في بيتك وجاءك من يخطبها، بدأت العراقيل وضعت في الطريق، لا هذا إلى أي فئة ينتمي أو أي جنسية يحمل، الله أكبر، ما أصيب المسلمون، ما أصيب المسلمون في كل تاريخهم بطعنة أمر من طعنة الجنسية والهوية اليوم بالعالم، بحيث فرقت المسلمين. هذا شنو هذا؟ باكستاني؟ باكستاني هذا ما له قيمة. هذا المسلم منين؟ هذا وين منين؟ هذا من الهند. أوه من الهند ولا شو اسمه. هذا المسلم هذا من اندونيسيا. هذول ناس متوحشين في اندونيسيا، عجيب. إيه هذا منين هذا المسلم؟ لا هذا من بلد عربي يذكره مثلا، لا ما نذكر احنا، يذكر هذا. اي هذا والله جيد، اي ما شاء الله ما شاء الله كثير ممتاز. فصارت المسائل وين؟ موزعة على اساس الجنسية والهوية. وفي بعض البلاد الجنسية 10 درجات، مو درجتين، لا 10. تشوف واحد فوق بالطابق العاشر وواحد تحت بالطابق الاسفل، وكلهم حاملين جنسية وكلهم ينتمون الى الوطن نفس الشيء، لكن هذا ما له قيمة. وبعدين تنزل الى 100 درجة، وبعدين قسم كبير مساكين اليوم بالعالم في كثير من الدول ناس ما عندهم جنسية ولا عندهم هوية ولا اي شيء اخر. هذول ما يدرون شلون راح يحاسبهم منكر ونكير. عزرائيل لما يجي يقبض ارواحهم ما عندهم ايضا جنسية، شلون راح يتخلصون؟ هذه مصيبة. على كل حال هذا البلاء والحال قبل 80 سنة، رجعوا الى 80 سنة، تشوف العالم الإسلامي دولة واحدة كل المسلمين يسافرون من هذه الدولة إلى هذه الدولة، لا جواز ولا أحد يسأل عن جنسية ولا عن هوية، الأمن والأمان موجود وحسب الأصول. الآن وين أنت؟ محشور في بلد، في قطعة أرض قريبة منك فيها أكثر من 20 دولة وكلها متقاربة. إذا سافرت لهذه الدولة اللي تقطعها ب20 دقيقة في الطائرة، سبحان الله، يعني أنت الآن من أحظ الناس، أكثر الناس حظا. فلاحظ الدقة وين. الآن وين تجي الجنسية هنا؟ هذا يريد يخطب، لا هذا ليس من شيمتنا، ليس من مستوانا، ليس كذا، وتبقى البنت في بيت أبيها وتزداد المسائل سوءا بوجود محطات الفضاء الفاسدة اللي تنشر الفساد في كل مكان، بوجود الغناء والطرب، بوجود تشجيع شرب الخمر وانتشار المخدرات في كل مكان، بوجود هذه الأمور فتسلب العقيدة والإيمان والولاية. بعد ذلك يعطوك الشاب خرقة بالية، خرقة بالية ما إلى قيمة. لذلك يجب أن تعرف عظمة هذه المجالس حقيقة، تعرف عظمة هذه المجالس. الكذب كذلك، واحد يكذب، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الغيبة، النميمة، البهتان، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ السخرية من الآخرين، شوف هذا المعنى وين؟ هذه كلها تتراكم في حياة الإنسان وفي حياة الناس وفي حياة الشعوب، مرة واحدة تصل النتائج المرعبة، وإذا النتائج عذاب ينزل من الله على تلك الشعوب. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهذه قوانين الله وسنة الله ما تتغير. فإذا جئنا إلى هذا الجانب نجد أن المصائب التي تصيب الناس هي نتائج لمقدمات. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه المصائب التي نراها تصيب الإنسان بدنياه بدينه، لكن هناك مصائب في مقابل مشروع الولاية الكبرى. يعني لكي تحفظ الولاية الكبرى تصاب بمصيبة، فهذه ليست ناتجة من خطأ ولا من ذنب أبدا، وإنما ناتجة من تضحية، أنك أنت تريد أن تضحي في هذا الطريق. هذا المعنى الذي نريد أن نقوله الآن أيها الأحبة ونذكره هذه الليلة، أن مصيبة كربلاء هذه المصيبة العظمى لها كتاب ولها تاريخ، وعرضها الله سبحانه وتعالى على كل الأنبياء، فكل الأنبياء بكوا على هذه المصيبة. وأنت تجلس وتبكي والليلة تاسوعا، رجال ونساء وأطفال، كلنا نأخذ هذا المعنى الكبير هذه الليلة أيها الأحبة. لماذا نقرأ تاريخ كربلاء؟ كربلاء حقيقة، كربلاء مدرسة العدل والحق والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، هذا معنى كربلاء. وإلا كربلاء ليست مناسبة تمر علينا وننساها، كربلاء في قلوبنا. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. لذلك زيارة الإمام الحسين، كيف نحفظ أبناءنا؟ كيف نحفظ بناتنا؟ كيف نحفظ الأسرة المسلمة من الضياع؟ كيف نسعى في قضاء حوائج الناس أيها الأحبة؟ صدقوني أن النية الواحدة إذا الإنسان ينوي في قلبه أني أقضي حوائج الناس، شوف الله يعطيه خير الدنيا والآخرة، يدفع عنه البلاء. من مشى في قضاء حاجة أخيه المؤمن كتب الله له 70 حسنة بكل خطوة، ومحى عنه 70 سيئة ورفع له 70 درجة بكل خطوة. إذا سعيت بتزويج شاب من الشباب أو تزويج فتاة، تعرف هذه الأسرة عندهم فتيات، وتحرك الناس الطيبين أن يخطبوا من هؤلاء، وتتكلم مع الأهل أن لا يشددوا المهور وارتفاع المهور وكذا، لا، من خطبكم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، كم له ثواب عظيم. إذا حضرنا مجالس العلماء والتفينا حول مجالس العلماء، الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الأمة التي تترك علماءها وفقهاءها وعلماءها أمة مخذولة. العلماء الربانيون، الإمام علي سلام الله عليه يقول: يا كميل، الناس 3: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فعندنا عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم ناطق ومستمع واع. واحد يتكلم، عالم يتكلم، ومستمع واعي ملتفت لما يقول هذا العالم، لأنه ينقل عن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا العمل العظيم. فلذلك كربلاء بالنسبة لنا أيها الأحبة أنشودة الخلود، كربلاء مدرسة الأجيال، كربلاء مدرسة الحق والعدل والحرية. لذلك الظلمة والطواغيت في كل زمان ومكان يخافون كربلاء ويخافون من اسم الإمام الحسين، الذي أمر الخيالة أن ترض صدر الحسين هو نفسه استمر بحرث قبر الحسين وبمنع الزوار أن يزوروا قبر الحسين. وتسمع طوفان من الأحاديث المزيفة الكذب التي تنهى عن زيارة القبور. رسول الله قال لا تزور القبور، في حين الرسول نفسه كان يذهب لزيارة القبور، ويذهب لزيارة قبور الشهداء، ويذهب لزيارة قبر الحمزة ابن عبد المطلب. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تجلس عند قبر حمزة بن عبد المطلب تبكي عليه، وتصنع مسبحة من تراب قبر حمزة بن عبد المطلب. هذا شيء واقعي وواضح. لا تزوروا القبور، لا تجعلوا مساجدكم، لا تجعلوا قبوركم مساجد، لا تجعلوا قبور الأولياء مساجد كما تصنع اليهود. هذه الأحاديث. والحال تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد قبر النبي في المسجد، وهذا الحديث يضرب الواقع الذي نعيشه. هذا مسجد وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نحن نسلم عليه. فإذا ذهب الزائر إلى كربلاء الليلة والليلة القادمة، واستشعر حضور كامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر الليلة ليلة الجمعة أن يغير نفسه. والله بإمكانكم جميعا يا إخوة، وأنتم كلكم أهل خير، وخصوصا هالشباب الذي أشوفهم أمامي وأتذكر بهم القاسم ابن الحسن، وأتذكر علي الأكبر، وأتذكر هالشباب اللي كانوا مع الحسين. صدقوني عندما أأتي للمجلس، قبل دخولي المجلس وأرى هذه الساحات الواسعة والرجال والنساء يفترشون التراب، تخنقني العبرة، تفيض عيناي بالدموع. أقول مرحبا بهذه النفوس الطيبة، حي الله هذه الروحية والروحانية والأريحية، وهذا الاندفاع حول مجالس الحسين ومدرسة رسول الله. الأمة التي تلتف حول مجالس الحسين أمة واعية تستحق الحياة، وهذا المعنى الكبير الذي نريده. فإذا ذهبت لزيارة الحسين الليلة ليلة التوبة، الليلة ليلة التوبة، وأول واحد يتوب لرب العالمين عبد الحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم 500 مرة يستغفر الله، يعلمنا وهو المعصوم، فكيف نحن كلنا ذنوب ومعاصي يا إخوة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أولاد يعقوب لما طلبوا من أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه أخر الاستغفار إلى سحر ليلة الجمعة. ليلة الجمعة بعد الساعة 12 إذا اتجهت إلى الله واستغفرت وطلبت منه لا يردك أبدا، لا والله. ليلة عظيمة ليلة الجمعة، واحد يتوب إلى الله، لأن كلنا نموت يا إخوة، كلنا نذهب إلى الله. أمامنا آبائنا وأجدادنا، وملايين الأجيال ذهبت إلى رب العالمين. نحن لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لنعيش، لنبقى في الحياة مخلدين وخالدين، لا، نحن جئنا لدار البقاء وهي الآخرة. أما هنا قاعة امتحان واختبار، كيف نتعامل مع الحق، كيف نتعامل مع هذه الولاية الكبرى التي ذكرناها هذه الليلة، كيف نضحي من أجل الحق، كيف نحمل صوت الحسين بألسنتنا وحب الحسين في قلوبنا وننشر إلى العالم كله. نقول هذا مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله لإنقاذ الناس من النار، من العذاب في الدنيا والآخرة. هذا المعنى الكبير الذي نريده. وإلا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله في أيامه، في أواخر أيامه، وكلنا نقرأ في كتب السيرة، يقف على المنبر الرسول قبل وفاته بعشرة أيام يقول أيها الناس إنه قد نعيت إلي نفسي أني مفارقكم، من كانت له علي مظلمة أو حق أو دين فليقم يأخذ مني يقتص من عندي. فقام رجل اسمه سواد الأنصاري في المسجد رسول الله، رفع يده، وهاي القصة حقيقة لو كررها الإنسان 1000 مرة على كل وسائل الإعلام ومحافل العلم في العالم لكانت أجدى وأكبر وأكثر حقانية أنك تنشرها على العالم، لأن الناس بأمس الحاجة لمعرفة هذه الصور. فقام رجل اسمه سوادة قال أنا يا رسول الله أطلبك وأطالبك بمظلمة. قال ما هي مظلمتك يا سوادة؟ قال يا رسول الله تذكر عندما كنت راجعا من الطائف على ناقتك العظباء كنت تحرك سوطك فضربتني على بطني بالسوط، أنا أريد الضربة أخذها من عندك. الرسول قال هذا إذا حصل فأنا لست متعمدا. الرسول كان يحرك الصوت، هو سوادة ذب نفسه على الصوت صار الصوت على جسمه، وإلا رسول الله ما يخطئ. لكن مع ذلك يا سوادة الحق لك، يا بلال اذهب إلى بيت فاطمة وأتينا بالسوط الممشوق. فذهب بلال ينادي أيها الناس من أراد منكم أن ينظر كيف يؤخذ القصاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، فليحضر المسجد. وإذا العالم ازدحم، جاء بالسوط من بيت الزهراء أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول حمل السوط وهو واقف. اتأمل الرسول لما يقف أمام عينك، اللهم لا تحرمنا منه يا مولاي، هذا أبو الزهراء، هذا الحبيب المصطفى اللي كل خير ورحمة أرسله الله رحمة للعالمين. قال يا سوادة تقدم، هذا الصوت أمامك، يلا ضربني. أقبل سوادة أخذ الصوت، الناس شرعبت أعناقهم، سوادة تضرب رسول الله، لكن ما حد يتكلم، ما يستطيع حد يتكلم. الرسول يقول له يا سوادة اقتص. قال يا رسول الله يوم وقع صوتك على بطني كانت بطني وصدري مكشوفا ظاهرا. الآن أنت عليك قميص، إذا ترفع قميصك حتى أنا أخذ حقي. يقول ففتح رسول الله قميصه، المسلمون والصحابة الأجلاء اللي موجودين، هالمسلمون اللي كانوا موجودين بمجرد أن نظروا إلى جسد رسول الله فاضت عيونهم بالدموع، لأن نظرة اللي ينظر له للنبي يشعر بحالة من الخشوع والطمأنينة والدموع. ها يا سوادة خذ الصوت واضربني. قال يا رسول الله أنا أمنية كانت عندي. ثم قال اللهم إنك تشهد أني كانت عندي أمنية أني أقبل بدن رسول الله، أقبله حتى الله يحرم جسدي على النار. فوضع فمه على صدر رسول الله على بطنه، قال اللهم إني أعوذ بموضع القصاص من بدن رسول الله، أعوذ به من النار الكبرى يا رب العالمين. والرسول يقول يا سوادة أتقتص أم تعفو عني؟ تعفو عن نبيك يا سوادة أم تقتص مني؟ قال بل أعفو عنك يا رسول الله. فرفع يديه الرسول قال اللهم اعف عن سواد كما عفى عن نبيك. يا حبيبي هذا المعنى الكبير يا اخوة، هذا معنى الايمان. وشوف هذه الروحية وهذه المحبة تركها في اهل بيته، وهذه المصيبة الكبرى التي وقعت في كربلاء الرسول يذكرها من أيامه والحسين كان صغيرا. جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث، وعبد الله بن عباس، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، المقداد، هؤلاء يقولون كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وكان يحدثنا عن رحمة الله وعن الثواب الذي ينتظرنا في جنات عرضها السماوات والأرض، ويحذرنا من عذاب الله ومن النار والعذاب والجحيم، ووجهه متهلل كأنه فلقت قمر الرسول جماله. يقول رأينا رسول الله شخصت عيناه إلى باب المسجد، فنظرنا وإذا الحسن والحسين أقبلا وهما طفلان صغيران. لما نظر إليهما رسول الله أخذهما وأجلسهما في حجره، أجلس الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى. الرواية هكذا اللي يذكرها جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس، يقول دخل الحسن والحسين والحسن واضع يده اليمنى بكف أخيه الحسين اليسرى ماسكة هكذا وداخلين اثنينهم وعليهم هالملابس هذه الطيبة ونورهم يسعى بين أيديهما. في سن الخامسة والرابعة الحسن 5 سنين عمره والحسين 4 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن على فخذه اليمنى أجلس الحسين على فخذه اليسرى. الآن اسمع شوف، فانحنى على الحسن قبله بفمه وشمه وأطال القبلة على الإمام الحسن، ثم انحنى على الحسين فقبله في نحره هنا ما قبله بفمه، علما أن الرسول كان دائما يقبل الحسين بفمه كان يرشف ثناياه، لكن هالمرة ما قبل الحسين بفمه فقط قبل الحسن بفمه وشمه طويلا، ثم انحنى وقبل الحسين في نحره وشمه طويلا. الحسين هنا فاضت عيناه بالدموع. هذه من الأسرار المكنونة يا إخوة. عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري يقولون رأينا الحسين انسل هكذا خرج من المسجد ذهب إلى بيت أمه فاطمة. الزهراء انتبهت وإذا الحسين أقبل وحده رجع 4 سنين ونورك يا أبا عبد الله. قالت نور عيني تبكي ما لي أراك باكيا أبا عبد الله. قال خيرا يا أمه. قال ثمرت فؤادي بحقي عليك خبرني لماذا تبكي. قال أمه هل تشمين رائحة بفمي غير طيبة؟ قالت لا يا ولدي فمك كلك طيب تتضوع بعطر الجنة لماذا؟ قال أمه رأيت جدي قبل أخي بفمه ولم يقبلني بفمه إنما قبلني قبلني بنحري. قالت له أمه قالت بني حسين حسين حبيبي جدك المصطفى يحملك على صدره. صارت تحدثه حتى نحن نسمع. جدك المصطفى يحملك على صدره ويقول حسين مني وأنا من حسين. جدك المصطفى مر علي وأنت في المهد كنت تبكي فقال لي بني فاطمة إن بكاء الحسين يؤذيني. جدك المصطفى مر علي وسمعك تبكي فقال بني سكتيه إن جبرائيل يقول ملائكة السماء ضجت لبكاء الحسين. هذه كلها أبو علي تسمع. جدك المصطفى ذات يوم كنت تتصارع أنت وأخوك الحسن تذكر ولدي حسين. الزهراء تتكلم فاطمة تقول له تذكر أنت وأخوك الحسن تتصارعان وجدك رسول الله يقول إيها حسن أصرع حسينا. فقلت له أبتاه تستنهض الكبير على الصغير. فقال لي بني فاطمة وهذا جبرائيل يقول إيها حسين أصرع حسنا. تذكر هذا يا أبو علي؟ اتحدث بهالأمور. بعد ذلك احتضنته وجاءت به إلى أبيها رسول الله. يقول ابن عباس يقول وجابر يقول لما دخلت الزهراء في المسجد والحسين بيدها وهي تبكي يقول نحن انزوينا جانبا إلا الإمام علي بقى مع رسول الله. قالت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. وعليك السلام يا ابنتي ورحمة الله وبركاته. ما الذي حصل وعيناه تفيضان بالدموع؟ قالت خبر جاءني به الحسين يقول أنك قبلت الحسن بفمه وتركت الحسين لم تقبله بفمه فانكسر قلب الحسين. قال بني فاطمة الآن عندي جبرائيل بهذه الساعة أخبرني بأن ولدي الحسن يقتل مسموما تدس له السم جعدة بنت الأشعث فقبلته بفمه وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل مذبوحا فقبلته بنحره مكان موضع السيف الذي يكون في نحره. الله أكبر الله أكبر. هكذا كان رسول الله، هكذا كان يحمل الحسين ويبكي على الحسين. يقول جابر والله ضج المجلس في البكاء، المجلس ضج في البكاء. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه علاقته مع رسول الله بجده النبي علاقة عظيمة. يوم عاشوراء الإمام الحسين يقف يتحدث مع هؤلاء القوم، يقول لهم أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. يذكرهم بأن هذه الرواية سمعها سهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا هؤلاء يخبروكم. وكان يلبس عمامة النبي السحاب، وكان يرتدي جبة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك استشهدهم عن نفسه: إن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. بعد ماذا يصنع الإمام الحسين لإلقاء الحجة عليهم؟ شوف الشباب اللي مع الحسين، والله هذا البرهان العظيم وهذه الآية الكبرى اللي مع الإمام الحسين، وهي حجة الله البالغة أن يكون مع الإمام الحسين ولده علي الأكبر. وعلي الأكبر سلام الله عليه كان شبيها بجده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة، وهذه إشارة من الحسين، هذه شهادة من سيد الشهداء. علي الأكبر بلغ العصمة الصغرى، علي الأكبر ليس إنسان عادي من سائر الناس. يعني لولا أن الحكمة اقتضت أن يكون الإمام السجاد هو الإمام، وإلا لكان علي الأكبر هو الإمام المعصوم بعد أبيه الحسين. علي الأكبر ألقي إليه علم البلايا والمنايا، علي الأكبر الذي يشهد بحقه أبوه الإمام الحسين يشهد بحقه بهذه الشهادة. لما تقدم علي الأكبر إلى القوم، الإمام الحسين أرخى عينيه بالدموع ثم قال: يا ابن سعد ما لك يا ابن سعد؟ قطعت رحمي قطع الله رحمك، لم تحفظ قرابتي من رسول الله، قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك. ثم قال: اللهم اشهد. يقول رفع شيبته المقدسة إلى السماء الحسين ودموعه تجري، لأن عارف من هو علي الأكبر. يا إخوة، هذا الإنسان العظيم كان له مضيف كبير، شجاعا باسلا كريما جوادا. الشجاعة اللي كانت عند علي الأكبر والله تعجز الألسن والأقلام ويعجز البيان عن وصفها. إذا كان يشبه جده النبي خلقا وخلقا، يعني كل صفات النبي وفضائل النبي موجودة عند علي الأكبر، شجاعة الرسول موجودة عند علي الأكبر، وجه الرسول جمال الرسول موجود عند علي الأكبر. أكبر من هذه الآية؟ يتقدم علي الأكبر، فماذا يقرأ الحسين؟ يقرأ قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. شوف التعبير الجميل، ويشتد علي الأكبر، يذهب يروح إلى المعركة، الإمام الحسين يقف بباب الخيمة ينظر إلى علي الأكبر يتطلع عليه. لحظات تغير وجه الحسين، أمه واقفة تعرف الأم وعلاقتها بالولد، قالت: أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي علي بشيء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز من يخاف عليه منه، برز إليه. ما الذي أصنع؟ الإمام الحسين طلب منها أن تدعو، لأن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. شوف إذا عندك أم يا شباب يا طيبين، ديروا بالكم على هاي الأم الطيبة اللي حملتك 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين، لا تكسر قلب أمك حبيبي، ها لا تكسر قلبها. دعاء الأم استجاب خصوصا هذه الليلة. اذكروا الناس اللي محتاجين دعاء، اذكروا الناس اللي بالمستشفيات، اللي هم بالسجون، الأسرى في كل مكان، اذكروهم. اذكروا اليتامى اللي عيونهم على الدرب على الطريق ينتظر ان يعود اليه ابوه. فدعاء الام استجاب. ادخل الخيمة وادع الله لولدك. دخلت الى الخيمة، نشرت شعرها داخل الخيمة، قالت يا من رد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، إلهي أسألك وأقسم عليك بغربة الحسين، اردد علي ولدي علي. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين، وقلب ليلة على بنها من جسم نصين، ليلة من الخيم طلعت لأبو اليمة، علي ابني تنادي واجبت يمة، وليد الحرب عيده وحنته دمه، مبارك يا علي عرسك يا ماي العين، ليال الوجه ليال الفرح وجه حسين فرحانه، تشوف يعاين ابنه ولا خلن شانه، ساع حسين اهن خطفت الوانه، على بنيه وصب الدمع على الخدين، ليلة نادت يا حسين قل شبي، قلها هالبرز لن خاف من علي، علي علي شعرة قلبي من الله متمني، يا ليلة اندعي ليعود من تدعي، انطبت لعد خيمتها الغريبة، وتوسلت لله بحبيبة بالحسين وش ما به مصيبة، نادت يا رايا يا يوسف من مغيبة، اعلى يعقوب ومسج النحيبة، يا اريدن اريدن علي سالم تجيب. فرجع علي الاكبر ينادي ابا العطش قد قتلني، شايف ابنك العزيز لما يطلب منك طلب شلون، وخصوصا بهالساعة هذه بالذات، ابا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد اجهدني، فهل الى شربة من ماء من سبيل، هل من سبيل الى شربة ماء اتقوى بها على الاعداء؟ قال من اين اتيك بالماء ولدي، يقول لمني انا اجيب الماء يا ابني، مو حشياك مرض قلبي وشغبني، بني عد الى المعركة، ساعة واحدة اني ارجو ان يسقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها. الله اكبر، ما هذا الحديث يا اخوة يا احبتي؟ الواحد يشوف ابنه امامه يطلب له دعاء، يقول له بابا اتمنى الله يطيل عمرك، الامام الحسين يقول لعلي الاكبر اتمنى بعد ساعة تكون عن جدك رسول الله. هذا المعنى الكبير. وبالفعل رجع علي الاكبر. اذا تلاحظ الجو العام للقضية تذكره سكينة بنت الحسين سلام الله عليها، تقول خرج لكن بعد الوداع الذي حصل له، اجتمعنا حوله بنات رسول الله من كل ناحية ومكان، زينب، ام كلثوم، امه ليلى، سكينة، فاطمة بنت الحسين، اجتمعوا عليه من كل جانب، هذا شبيه رسول الله، ارحم غربتنا، تعلقنا به من كل ناحية ومكان. بعد ذلك استأذن وخرج. سكينة تقول كان ابي الحسين واقف بباب الخيمة، واضع خده على عمد الخيمة ينظر الى ولده علي. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ان شاء الله تروح للحسين يا حبيب قلبي، تروح بكربلة وتشوف علي الاكبر، تشوف قبره وين؟ عند رجلين الحسين. لما تشوف قبره عند رجلين ابي الحسين ينكسر قلبك اكثر والله. تشوف هالوالد هذا العظيم الذي فجع بولده علي الأكبر بتلك الحالة وبتلك الكيفية. إذا راح علي الأكبر بأبيه وأمي وين، وإذا الصوت يخترق الفضاء ويصل إلى مسامع الحسين ينادي: أبا يا حسين عليك مني السلام يا نور عيني. ما الذي حصل؟ جاءته ضربة على رأسه الشريف فاعتنق جواده، اعتنق الفرس، دماؤه صارت على عيون الجواد الفرس، فأخذ به مشوارا وانتقل به إلى وسط القوم فقطعوه بسيوفهم أربا أربا. ولذلك أنا أقول اثنان من الشهداء الإمام الحسين لم يحملهما، هذه دائما أذكرها للأخوة والأخوات، كان دائما يحمل الشهداء على صدره، لكن اثنان ما استطاع أن يحملهما الحسين. الأول كان أبو الفضل العباس سلام الله عليه، والثاني علي الأكبر، لأن علي الأكبر جسده كان مقطع من السيوف والرماح، لذلك الإمام الحسين قال: يا فتيان بني هاشم احملوا أخاكم عليا إلى الفسطاط، فوالله لا طاقة لي على حمله. لاحظ هذا المعنى الكبير، هنا بنات النعش حول النعش حاما، وقد دارت على بدر السعودي، فهذه قبلت كفا خضيبا وشمت تلك وردا في الخدود، وزينب قابلت ليلى وقالت: أعيد النوح يا ليلى، أعيدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. قعد عندي وشاف مغمض العين. الله أكبر. هاي الرواية اللي ينقلها حميد بن مسلم وغيره، يقول: أقبل الحسين وسكينة تتحدث، تقول: لما سمع صوت أخي علي خرج الحسين والدي من المخيم ينادي: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، حتى وصل إلى مصرعه أرخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده علي، احتضنه وضع خده على خده. ما الذي يقول؟ يقول الإمام الحسين: على الدنيا بعدك العفا يا بني، أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي أبوك الحسين لهمها وغمها. أريد أريد أمسح جروحك وشم خدك، أريد أمسح جروحك وشم خدك وحط صدري على صدرك ووسدك. الله أكبر. أبو الفضل العباس عرف أن الحسين لا يقيمه أحد من مصرع ولده علي سوى أخته الحوراء زينب، فخرج أبو الفضل إلى أخته زينب قال: أخي الحق، الآن ما في أحد يحفظ حياة الإمام الحسين غيرك أنت. خرجت الحوراء زينب من الخيام تنادي: وابن أخياه، وحبيب قلباه، وعلياه. فلما سمع الحسين صوتها قام من على ولده علي، قلها: علي راح، علي رايح، قعد عنده وصفق راح. هذول الشباب عندنا هنا، الشباب اليوم يردون يشاركون علي الأكبر، فعاملين جثمان رمز هكذا نعش لعليهن الأكبر، ومخلين عليها القضايا هذه حتى يبينون مقتل علي الأكبر شلون. علي راح، علي رايح، قعد عنده وصفق راح، علي رايح، شافه والنبي الشابج، علي رايح، صاحب صوت يا زينب، علي رايح، يا ابويا ظلمت الدنيا علي، التفت الى بني هاشم قال احملوا اخاكم الى الفسطاط، فوالله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم بتلك الحالة وتلك الكيفية، جاب يا ابا ومدد ما بين اخوته، بتشعدهم يا ويلي وهم موتى. لما سمعن النسوان صوتى اجى الزينب تصيح الله اكبر، اجى الزينب تصيح الله يا هو اكبر، بطل علي الاكبر ونينا وفتح العين وقال له دوصلني برجل للخيم يا حسين. قوم ايده قوم العلي الاكبر يا ليل، عظم الله اجوركم جميعا، دقوم العلي الاكبر يا ليل يا مطروح ظل ما حد يشيله من الماي ما برد ظليله. اسال الله لكم التوفيق بحق محمد واله الطاهرين على مكانكم وعلى مجلسكم. نحن نقرا هذا الدعاء ايها الاحبه في هذه الليله، والانسان يشترك بمراسيم العزاء، وان شاء الله هاي الليله القادمه ليله عاشوراء لا تنسوا ان يكون كل مظاهر الحزن وكل مظاهر البكاء والألم موجودة في البيت والشارع والمدرسة والجامعة والوظيفة والمسجد والحسينية، في كل مكان، في كل مكان يكون هذا المنظر ظاهر إن شاء الله. الآن على قعدتكم وهذا الدعاء بحق هذه الدموع اللي ذرفتموها الليلة وهالقلوب الخاشعة، دعاء لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لقضاء حوائجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. الليلة قراءة 7 سور إذا تذكرون، ذات يوم ذكرتكم فيها، لكن الليلة تاسوعاء والجمعة إذا قرأتم هذه السور 7 حاميم اللي تبدأ من غافر إلى الأحقاف، تقرؤوها 7، تقرؤون هذه السور 7 وتطلب دعاء، إذا قرأت دعاء كمل شيء عظيم. إذا استمر الإنسان 3 جمع خصوصا الليلة كل حوائجكم مقضية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك. اقرأ معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.